الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في مجلسنا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا وعليكم بما يصلح الله به القلوب ويجمع به الأرواح والنفوس حتى تتفقه وتتفهم شرف هذا الإسلام وشرف هذه الدعوة التي جاء بها سيدنا محمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد سبق في حديثنا معكم المسائل المتعلقة بواجب معرفة المسلم أمر دينه، ومعرفة كل ذي شرف وكل ذي ارتباط وكل ذي سند بسنده وبشرفه وبارتباطه الذي يكون صلة بينه وبين ربه. والصلة بيننا وبين ربنا هي علاقتنا بنبينا ومن جاء من بعده من آل البيت والصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشرنا فيما سبق من الحديث أن هذا التسلسل هو منهج وهو علم يدخل في علم التراجم والسير، وأن زمانكم هذا وعصركم أوجب علينا أن نتكلم في هذا الأمر ونتكلم في هذا الباب، وخاصة في هذه البلدة لأنها مصدر نهجنا ومصدر طريقنا ومصدر علاقتنا بشيوخنا وآبائنا الأفاضل الذين لسنا في شان الفخر بهم من حيث العرقية أو السلالة، ولكن إذا فخرنا بهم فلأنهم اتصلوا نسبا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق النصوص التي جاءت عن رسول الله وما جاء في كتاب الله. وأيضا فخرنا وفخر كل من ارتبط بهم لأنهم هم سند العلم وهم سند الطريق وهم أيضا سند المواقف. فما من شخص اليوم في أرض الله من حضرموت وخصوصا من هذه البلاد وما حولها إلا وتجد له من المكانة وتجد له من الشرف وتجد له من الاحترام في أي أرض الله ما لا يوجد مثيلا له عند غيره إلا في القليل النادر. ولم يفرح بكم الناس ويعظموا شانكم لأنكم من أهل المال أو لأن بلدكم مليئة بالثروات أو لأن حضرموت أحسن من بلدان أخرى في تخطيطها وعمرانها، ليس هذا، وإنما احترمت هذه البلد بالرجال الذين عاشوا فيها وبالدعوة التي نشروها وبالأخلاق التي التزموها وكذلك بالتربية التي تربوا هم عليها وربوا غيرهم من تلاميذهم وأتباعهم عليها. شملت هذه التربية والأخلاق والقيم كل من ارتبط بهم حتى صار المجتمع مجتمعا متماسكا، بمعنى أن كل من يعيش في مجتمع حضرموت وخاصة في هذه المدينة وما حولها كلهم كل أسرة كل فئة كل مجموعة تدين بالولاء لغيرها كلهم بينهم المحبة والرحمة. ولم نعرف القطيعة ولا الفرقة ولا هذه الوحشة التي حصلت إلا في الخمسين السنة الماضية، أي بمعنى أن الذي يدور في حياتنا كمسلمين أو في حياتكم أنتم كمواطنين مسلمين في هذه البلدة ما عرفت الوحشة التي أصابت المسلمين سواء كان في دينهم أو كان في ترتيبهم الاجتماعي أو في علاقتهم ببعض البعض إلا في الفترة المتأخرة. لذلك الفترة المتأخرة فترة معلولة، عرفتم معنا فترة معلولة، فترة مريضة، فترة مصابة بعلل ومرض لا يعتمد عليها ولا يحكم عليها، لأننا نحن في حضرموت في خلال الفترة من الخمسين السنة فقدنا رجال وتدمرت عندنا معاهد ومدارس شرعية وخرج من البلد نجوم من نجوم العلم والولاية هروبا بدينهم من الفتن. إذن فهذه مرحلة ليست طبيعية، هذه مرحلة انحراف كثير من هذا الجيل الذي ولد في 30 السنة و20 السنة الماضية ما يدرك عنها شيء، بل بعضهم لا يراها مهمة ولا يحب أن يفهم عنها شيء. لكن دين الإسلام المرتبط بالسند والمرتبط بالتسلسل الشرعي لا يسكت عنها، ولو سكت عنها لكان سكت القرآن عن قوم فرعون، وسكت عن عاد وقوم نبيهم هود، وسكت عن قوم لوط، ما لنا بهم حاجة لأنهم قد ذهبوا. فلا داعي أن نذكر الماضي ولكن نذكر الحاضر، والذي يشتغل بالحاضر ولا يربط بين الحاضر والماضي على الوجه الشرعي يخطئ خطأ كبير، أو بالعكس قد يربط الحاضر بالماضي ولكن على شكل التحريف. عرفتم التحريف؟ أي تزييف التاريخ، الكذب في إصدار الروايات والكلام عن التاريخ وعن السلف وعن من سبق، كما يفعل الآن اليهود، فهم يكتبون التاريخ كتابة عرقية يسموها تهويد التاريخ، وهذا عمل يفسد علاقة الشعوب فيما بينهم. لكن الإسلام لا يؤمن بهذا، لذلك خصصنا لكم هذه المجالس لنتكلم عن موضوع لا يتكلم عنه في المجالس الأخرى، حتى لا يعتقد البعض أن عقدنا المجالس للمنافسة. نحن بعد ساعة سنكون في رباط تريم وفيه مجلس كل سبت وكل أربعة، هل يعني هذا المجلس سيكون بديل عنه؟ هذا ليس بديل عنه، كل مجلس له دوره ومهمته، مثل دور الحصص في مدارسكم، الحصة الأولى لفلان، الحصة الثانية لفلان، الحصة الثالثة لفلان، واستراحة، وبعد ذلك كملون الحصص، وكلها عبارة عن منهج. ديننا وضع لنا الأيام كلها منهج، ومجالس العلم كل صاحب معرفة يقدم ما عنده دون أن ينافس غيره، ولا أيضا كذلك يسلب مكانة غيره، ولا يعتقد أنه بديل عن غيره، وإنما هو مكملا له. إذا ارتقت الأمور إلى هذا المستوى عرفنا أننا نحتاج إلى كل مجلس، ونحتاج إلى كل معلم، ونحتاج إلى كل من يعلمنا ويدلنا على الطريق. فهذه المجالس تتخصص في فقه الطريق، ليس في فقه العبادات ولا فقه المعاملات ولا فقه الأنكحة ولا فقه المواريث ولا في الفقه الذي يتكلم عنه أهل العلم في دروسهم، فذاك مرتبط بعلم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك. وأما فقه الطريق فيتعلق بعلم فقه التحولات، وهو التغيرات التي تطرأ في الأزمنة فتؤثر على الشريعة وتؤثر على العقيدة وتؤثر على مراتب السلوك. لأن مهمة هذا الفقه، فقه الطريق، حفظ الأوعية. عرفتم الأوعية؟ أوعية العلم. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن يتكلم النبي عن أوعية، يعني عن رجال يحملون العلم ويتورثون العلم، ولن يتورث العلم إلا بالسند، ولن يتورث العلم إلا بالتسلسل. فهذا التوارث علم شرعي كتب له العلماء كتب كثيرة، بنت معرفتنا بكل لفظة خرجت من لسان النبي صلى الله عليه وسلم بسندها، حيث أنهم يثبتون هل هذه اللفظة قالها رسول الله أو كانت مكذوبة عليه، أو هي في مرتبة الصحيح، أو هي في مرتبة الحسن، أو هي في مرتبة الضعيف، أو هي في مرتبة دون ذلك. وهذا رجال اشتغلوا بهذا العلم، وهو نموذج من العلم، وخاصة في علم الجرح والتعديل في علم الحديث، هذا علم. لكن فقه الطريق الذي يدل كل مسلم على هويته الشرعية، أنت لك هوية عرقية، فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، إلى أن يتصل نسبك إلى أجدادك، وهذا يسموه النسب الطيني كما سمعتم في الدروس الماضية. وهناك نسب آخر وهو النسب الديني. أنت أخذت علمك عن من؟ هل أخذت علمك عن شيخ؟ هل أخذت فهمك عن شيخ؟ هل أنت تحت نظر شيخ؟ هل أنت تحت نظر رجال صالحين؟ فلو نظرنا مثلا في تاريخ كأمثلة تجد أن كثير من العادات والتقاليد القائمة ما هي مبنية على اختيار أسرة من الأسر، وإنما اختاره السلف الصالح في الأزمان الماضية وبقي تقليدا مستمرا إلى اليوم. لو نظرنا مثلا إلى أخدام السقاف في مسجد السقاف في إقامة الحضرة والوظائف التي يؤدونها، متى تأسست؟ منذ زمن بعيد. نظامها وترتيبها وأصواتها ومشيختها والقائمين عليها. والجميل في هذا أنك تجد أبناءهم تسلسل فيهم هذا العمل المبارك حتى صاروا مستودع لكثير من قصائد السلف التي لا يحسنها أبناءهم. يمكن لو سألت واحد من أبناء وأحفاد الشيخ عبد الرحمن السقاف، هات لنا قصيدة من قصائد الشيخ عمر المحضار، هات قصيدة من قصائد الشيخ فلان، ربما يكون كثير منا لا يحفظها. لكن هات هذا المجموعة المتخصصة بالسند في حفظ هذه القصائد وفي الحد بها وفي الإنشاد بها وفي مراتب الصوت التي تقال فيها، ستجد هذا البيت لا زال اليوم محفوظ. وكذلك مثلهم آل بحرمي، ومثلهم آل باغريب، ومثلهم حتى مثلهم هؤلاء الذين يقومون بالحرف مثل دفن الأموات والحفر على الأموات، ومثل ترتيب الزواج وترتيب الحارات والحوايف عندكم في هذه البلدة، ما توجد مثلها في الدنيا كلها. نحن زرنا كثير من بلاد العالم ما عندهم هذا التنظيم الاجتماعي الجميل. عندما نصف لكم هذا الكلام، ما هو نصف هذا الكلام كما قلنا لكم لأجل مجرد المدح، نحن انتهينا من المدح وخرجنا منه، لأن نحن إلى توصيف الحقائق التي نريد باقي الجيل أن يلتف حولها، يحافظ عليها ويعتني بها ويسعى بهمة لأجل وضع كل صاحب أسلوب في موقعه. نحترم كل من وضعه السلف في ترتيب، لأنكم ترون خلال 50 سنة وما بعدها حتى المساجد تغيرت أذانها، تغير أذان المسجد وخلاف ونزاع، تغيرت بعض الترتيبات المتعلقة بقراءة السيرة النبوية، تغيرت في بعض المسائل قراءة الكتب في العقائد. طيب هذا التغير متى وصل؟ متى حصل؟ ربما يكون أهله على حسب فهمهم أنهم الحق وأنهم جاءوا لأجل تصحيح خطأ. قلنا نعم تصحيح الخطأ مطلوب، لكن ما هو بمسح الحقيقة. أفرحنا بمن يعلمني، أفرح بمن يرشدني، أفرح بمن يوجهني عندما أخطئ، لكن من يكفرني أو يشركني في ديني أو يشتم آبائي وأهلي أو ينسى فضيلة أهل البيت أو ينسى فضيلة المشايخ والقبائل والمحبين الذين تعلقوا بهم وارتبطوا بهم في الدنيا والآخرة، ما مصيرهم؟ مصيرهم يدخلوا جهنم لأنهم يحبون الصالحين أو لأنهم يزورون القبور أو لأنهم يصلون على النبي في المجالس؟ هذا هو التفصيل الحقيقي. إذن يجب أن نفهم أن كل ما جاء متأخر خلال 50 سنة نحن نحترم أهله على حسب فهمهم، لكن لا نوافقهم ولا نرافقهم في فعلهم، بل نقول من صلح أمره صادقا مع الله فجزاه الله عن الدين خير، ومن جاء لينقض أو يغير منهج سديد فهذا لا نقف معه. نعم نقف معه في ما يدور من الإفراط والتفريط. عرفتم الإفراط والتفريط؟ أحيانا تكون بعض المحبة للأولياء والصالحين والتعلق بالقبور خارج عن حد الشرع، وهذا موجود في بلاد العالم، في كثير من بلاد العالم العربي الآن على مدى التاريخ المتحول خلال سنوات طويلة ظهر منهج التصوف والذي نحن منتمين إليه، وغالبا التركيز على منهج التصوف ما هو على منهج أهل السنة والجماعة في المسائل الأخرى، التركيز على التصوف وعلى العقائد. فعندما ننظر إلى هذين الأمرين نعلم يقينا أن الإفراط، عرفتم الإفراط معناها الجفاء الغلو، يعني المحبة أو التصرف زايد على الحد المطلوب شرعا، أو التفريط وهو الجفاء، بحيث الإنسان ينكر شيء فهمه في الدين بالضرورة. فهذا الجفاء والغلو أصاب أهل التصوف وأصاب غيرهم من أهل المذاهب وأصاب المسميات الموجودة حتى من هؤلاء المتأخرين الذين جاءوا لأجل كما يقولون يجددون يصححون، فقد أصابهم الإفراط والتفريط. والذي صدم بين المسلمين ليس الدين ولكن الإفراط والتفريط. هذه المدرسة التي أنتم منتمين إليها على مدى تاريخها الطويل حاولت قدر الإمكان تتجنب هذا الإفراط والتفريط، حاولت تتجنب الجفاء وحاولت تتجنب الغلو حتى أخذت في حد الوسط. فمثلا سيد الإمام الفقيه المقدم عندما جاء في القرن السادس، في آخر القرن السادس وأول القرن السابع، جاء العالم العربي والإسلامي قد انتشر فيه التصوف، وكثير من البلاد العربية قد أخذت بمنهج التصوف لأجل السلام حتى لا تصطدم مع حكامها ولا تصطدم مع من يسير في سلطتها، فساروا ينشرون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويعلمون الناس الدين بالأدب وباللطف دون الحاجة للقوة أو للعنف. الفقيه المقدم مع هذا الذي يراه اتخذ طريق أخرى، ما مثلا قلد الصوفية الموجودين في حضرموت أو موجودين في اليمن، أخذ بطريق أخرى لأجل يريكم أن هؤلاء الأئمة الذين ربطوكم بالأسانيد الشرعية سواء كان في الفقه يعني في علم الشريعة أو كان في علم العقيدة أو كان في مراتب السلوك، لهم تفردهم الخاص، تميزهم الذي يختلف عن غيره. وهذا مسألة مشروعة، لأن كل واحد من أصحاب النبي، صلوا على الحبيب، كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له نمط محدد في علمه وتعليمه. فالذين أخذوا العلم عن عبد الله بن مسعود سيجدون لعلمه تميزات تختلف عن الأخذ عن عبد الله بن عمر، والذي أخذوا عن عبد الله بن عمر سيجدوا تميز يختلف عن عبد الله بن عباس. وهؤلاء كلهم تلاميذ رسول الله، تجمعهم وحدة العلاقة بالنبي، لكن عندما يعبر كل منهم له أسلوبه. فتعددت الأساليب وجاءت المذاهب بتعدد هذه الأساليب، واستوعب الدين هذا الاختلاف لا إشكال فيه، حتى صار الاختلاف كما يقولون رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالوا خلقهم للاختلاف المؤدي إلى الرحمة، ولم يخلقهم للخلاف المؤدي إلى النقمة. لكن هذه دقائق المعرفة إذا ما يكون لنا شيوخ يربونا عليها ما نفهمها، لا بنجدها في الإعلام ولا سنجدها في الكتب المباعة في المكتبات، ولن يأتي بها مدرس، ولن تأتي بها جامعة، ولن تأتي بها شبكات التواصل. هذه لها وظائف أخرى. هذه الوظائف المتعلقة بفقه الطريق يجب أن تتلقى عن الشيوخ الذين يتلقون عن الشيوخ ويدرسونهم ويعلمونهم هذا العلم، حتى يكون عندهم سر العلاقة بينهم وبين الطبقة التي سبقت والطبقة التي سبقت إلى مثلا عصر الفقيه المقدم. نحن لو ما سمعنا هذا الكلام في مجالس العلم التي جلسناها على مدى طويل في حضرموت وخارج حضرموت ما بنعرف هذا الكلام. لو اكتفينا بالتعليم اللي تعلمناه في المدرسة، أو اكتفينا بالتعليم اللي أخذناه في الجامعة، أو اكتفينا بهذه الشهادات التي أخذناها، من أين بنعرف هذا العلم؟ من بيعلمنا هذا العلم؟ هل سيأتي أحد في الكتب هذه التي تتكلم عن التاريخ أو الجغرافيا أو العلوم النظرية أو العلوم العصرية أو العلوم التطبيقية بيقولنا أنتم يا أهل حضرموت لكم سند ولكم مشيخة ومربوطين بالنبي محمد؟ من بيقول؟ اللي سمعناه في الجامعات وفي الدعوات وفي هذه الأصوات المتنوعة أنه نحن مبتدعة والعياذ بالله وفي بعض الأحوال مشركين، ولابد نحن يأتي جيل يخرجنا من الدنيا كلها لأن غيرنا الإسلام، وأن الإسلام اللي موجود عند جماعة أخرى وأن الجماعة الأخرى هي اللي تمثل الإسلام وإلى غير ذلك. مع أنك لو تنظر في علامة الاستفهام سندهم إلى من؟ لأن العلم بالإسناد ما هو بالقوة والكلام وما هو بحمل السلاح وفرض الرأي على الناس. الواقع يفرض نفسه، الحق يفرض نفسه، لأن الناس تحب الحق لكن قد تجامل الباطل إذا كان قوي، والذين جاملوا الباطل تخلوا عنه في يوم من الأيام. في أناس جاملوا الباطل لأن الباطل كان قوي وشديد ويحمل شيء من السلاح ويحمل شيء من المال ويحمل شيء من كذا وكذا، وسيأتيكم مثله ومثله. ستجد هؤلاء الأغرار من الصغار والشباب والذي يعيشون العقد في المجتمع يتبعون فيخلخلون ترتيب مجتمعهم دون أن يعلمون، وتنفصل عندهم العرى حتى تنتهي هذه اللوثة. المنتفع والمندفع في شباب منتفع يأكل يظهر مظهر الصفوف في المساجد لها مع الرجال، بغالوا مكان ما حصل مكان ينتقدهم. بل وترون في زمنكم من ينزل الخطيب من المسجد ويطلع محله هو، ويخرج الإمام من المحراب يدخل محله هو. لماذا؟ هذا إمام له 70 سنة له 30 سنة قال لك صلاته خطأ، وانت اللي معك جديد جيت ما شاء الله عادك اللي وفرت اللحية وصلت للبلاد، قال هذا الدين. وخذ لك نزاع وصراع باسم الدين لا علاقة له بالدين، هذا لا علاقة بالتنافس بين الناس. لهذا إنما شاهدنا هذا وعايشنا هذا وصبرنا على أن نسمع كلام هؤلاء الآخرين رغبة في أنهم لو يحملون شيء من هذا الكلام اللي يتكلمون عنه لتنازلنا عن التصوف كله. أنا أقول عن نفسي وأنا مسؤول عما أقول، لو رأينا التصوف الذي نحن نراه ونعتقده اختل نحن مستعدين نتنازل عن التصوف ونتبع الآخرين. لكن عندما يأخذ الإنسان الأمور بأمرين، جزء منها بالعقل وجزء منها بالعلم، والعقل هذا ما هو عبارة عن كل واحد يفكر، ولكن العقل الذي ارتبط بأهل العقل وربط بين العقل وبين النقل. ماذا قال الأولون؟ ماذا قال السلف؟ هل الفقيه المقدم عاش مثلنا في فتن ولا عاش في سلام؟ لا، الفقيه المقدم عاش في فتن. طيب لماذا كسر السيف؟ لأن في فتنة. لماذا أخذ التصوف؟ لأن في فتنة. إذن نحن الآن من أجل لما نرى الفتن والهجمات المتنوعة إعلاميا وكذلك في المساجد كذلك في الواقع، سواء كان من المجموعات التي عرفناها خلال 40 سنة و50 سنة أو المجموعات الجديدة الواردة الآن والوافدة بأسماء معينة، كل هؤلاء لما نراهم جدد بحسب المعرفة بحسب العلم بحسب الإسناد، هؤلاء معتدين على الأرض ومعتدين على الفكر، لكن هم مستفيدين من الإفراط والتفريط عندنا. واحد دخل إلى بيتي ويحترمني لكن رأى هنا قاذورات ورأى هنا صور ورأى هنا كذا، هو يحترمك لكن يقول لك هذا عيب عندك خطأ، ممكن يتكلم عنك ويسقط قيمتك من هذا الباب. فالذين رأوا الإفراط في الزيارات مثلا وخاصة في بعض البلاد التي فيها زيادة على الحد، وأنا رأيت هذا حتى في بعض البلاد في شرق آسيا، تحتاج زياراتهم إلى تعديل. لا نقول الزيارة خطأ، الزيارة ليست خطأ، لكن أن تجد إنسان يتصرف مع القبور بزيادة إفراط في السلوك أو في بعض الاعتقادات، هذا يدخل مدخل الآخرين ويجب أن يحدد، يجب أن يبعد هذا ويبقى الزيارة في أساسها، الأعمال الصالحة في أساسها، وبهذا تنفي عن نفسك كثير من الإشكالات. مثلا عندما وصلنا خلال 20 سنة الماضية إلى عدن وهي بلدنا وبلد الجميع الحاضرين، هذه واحدة من البلدان اللي كانت فيها عادات وتقاليد مسمى للتصوف، يعني تريم هنا طريقة واحدة طريقة ألبا علوي، لكن في تلك العاصمة عدن فيها 5 طرق أو 6، كل طريقة تمثل المنهج، طريقة القادرية والرفاعية والعلوية والخليلية والشاذلية، وكلها طرق موجودة. وخاطبكم بهذا الأسلوب الذي ما حد يتكلم به لأجل تفهمون أن هذه الأشياء مهمة. فكانت هذه الطرق تتنافس، كل صاحب طريقة يرى نفسه بيوصل الجنة قبل الثاني، هكذا طبيعة البشر. لكن لما تنظر في هؤلاء رجال الطرق الذي وضعوها، ما كان غرضهم التنافس، كان غرضهم التعدد الإيجابي الذي ينفع الأمة. أضرب لكم مثال آخر. الآن جاءتكم أنظمة جديدة في العالم، منها نظام يسمونه الديمقراطية، تسمعونه كل يوم، هذا الإله اللي يعبد ولا إلى الآن عرفوه أهله، وهو الشيطان. جاءوا هذه الديمقراطية، كانت عندكم مذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي والزيدي وغيرها من المذاهب، هذه اللي كانت موجودة. الآن دخل في أي بلدة فيها الديمقراطية، فيها 50 حزب. طيب يكفيكم مثل الأولين، أربعة أقل شيء مذاهب، تجد كل مجموعة مكتلة. هذه الدراسة لما تقرأها، ما هو أنك تأجل تشتمهم أو تسقط من قيمتهم، ولكن لأجل تعرفهم وتوصف لهم العلة التي دخلت على المسلمين فأبعدت الماضي الشريف وجاءت لنا بأشياء وأفكار يا ليت أنها أفادت على مدى 30 سنة، على مدى 40 سنة ما أوجدت حل. اليوم نحن نعيش أزمة، والعالم العربي والإسلامي يعيش أزمة، من يوم ما جاءتنا الأفكار المسمى بالديمقراطية والمسمى بالاشتراكية والمسمى بالرأسمالية والمسمى. وأخاطب الطلبة العلم اللي يدرسون، أما الكبار يعذرون في هذا الكلام لأنهم ما لهم علاقة به، لكن الجيل الأكبر الذي نحن احتضناهم على مدى 20 سنة في الأربطة، هذا أنا أخاطبهم الآن، لكن لا يقعوا في هذا المطب، ما يقعوا في هذه المصيبة. ما هو كل من ركز لنا رأسه وقلنا وإحنا تبعناك، كل من قدم مذهب قالوا إحنا تبعناك، لأنه بماذا يعيش؟ يعيش على قاذورات الناس، ماذا يفعل فلان، ماذا يفعل فلانة، ماذا يفعل آل بعلوي، شوفوا بناتهم، انظروا أولادهم، انظروا حياتهم، انظروا سلوكهم، انظروا الحبايب، كل واحد معه سيارة ومعه بيت، انظروا كذا وكذا. ولا متى وانت توصف خلق الله؟ إذا عندك البديل هم بيتبعونك. نحن ندور للحل، أنا واحد من اللي يدورون للحل، من عنده حل في الأحزاب، في الجماعات، في الكتل، في هؤلاء يتجمعون في البيوت، كل واحد منهم يتربص بالآخر بيأكله. ولا يقول لك ما عاد بغينا الحبيب فين يتكلم، هذا ما عاد بغينا، هذا بعده من وجوهنا. طيب من أنتم؟ عندكم حل؟ أنا مستعد أجيب الحبايب كلهم وارضخهم لكم تحت يسمعونكم، هاتوا الحل. إيه الحل اللي عندكم؟ البرنامج نحن اللي قدرنا عليه عملنا، تكلمنا حسب الاستعداد، بنينا أربطة حسب الاستعداد، خدمنا العلم حسب الاستعداد، ولسنا كاملين، النقص فينا والضعف فينا والعيب فينا والاعتراف بذلك فينا. نريد نصح المجتمع؟ نضيع الوقت في أن فلان ضد فلان، الحبيب فلان ضد فلان، مجموعة فلان ضد فلان، وصلنا مثل الضرائر. تعرفون الضرائر؟ الضرائر النساء المتطابنات، كل واحدة ضد الثانية. هذا ما تقوم بأمة ولا يقوم بجيل ولا يصنع به مجتمع ولا نتجمل به عند النبي. من بيتجمل عند النبي هو على هذا الحالة؟ بنتجمل عند النبي إذا أحببنا الكل. والله هذا الذي ينازعني أنا أحبه، وخاصة الذي ينتمي إلى الإسلام، ما دام يصلي، ما دام يصوم، ما دام يذكر الله، ما دام يعبد الله أحبه. الشيء السيء فيه أنه يعتقد أنه بديل، أن فكرة هو البديل في المجتمع، والفكر الأول يجب أن يزال. طيب نحن ما سمعنا أن الإمام الشافعي قال أنا بديل عن مالك، ومذهبي بديل عن مالك، وأنت يا مالك بديل عن أبي حنيفة، وأنت يا مذهب مثلا حنابلة بديل عن شيخك الإمام الشافعي. سمعتوا شيء؟ حد قال منهم سكتوا هؤلاء؟ إلا في الزمان حقكم، في زمانكم بعض الحنابلة الذين ما يغنتون ولا يبسملون قالوا سلوك الشافعي بدعة، وسلوككم قالوا سلوك السنة النبوية على الأصل. يعني هذا كما أصحاب السوق كل واحد منهم يقدم دعاية لبضاعته، العاقل يعرف ان هذا كذب، ويضحكون على عقول هؤلاء الاغرار ذي يخرجونهم كما الغنم من المدارس، لا عندهم علم، لا عندهم مشيخة، لا عندهم وعي، لا عندهم ادراك، لا عندهم فهم، لا عندهم آبة حتى ينبهونهم، مثل الغنم يأخذون كل مجموعة يسوون زريبة غنم وقال هذا جماعة فلان، ويأتي واحد منهم هكذا متعرف قليل أحسن ما كان فيهم وتبعوه. لما ترضخ هذا الإنسان ومجموعته للعلم للوعي للدين للسند للرجولة للمشيخة تحصلوا صفر. لذلك نحن محتاجين أن نثبت منهج السلف ونصح الخطأ. ليس عيب أن أصح خطأي، ما هو عيب، ليس عيب أن أعترف بخطأي، ما هو عيب، لكن عيب أن أعتقد أني أنا كامل وأن الآخر مخطئ في كل شيء. ليس كذلك، قد يكون الخطأ عند هذا ونصيب من الخطأ عند هذا ونصيب من الصواب عند هذا ونصيب من الصواب عند هذا. ماذا نفعل؟ هل نجمع الخطأ على الخطأ؟ نبعد الصواب، نبعد الخطأ الذي عند هذه المجموعة والخطأ اللي عندنا ونجتمع على الصواب ونخفف هذه الوطأة التي الآن مرت عليها في حياتنا نحن الذي عرفناها من أيام آبائنا وأجدادنا الذي عايشناهم إلى اليوم. نخفف هذا التصادم الذي كل يوم يولد من جديد، يولد من جديد، يولد من جديد. ما تمر 25 سنة 20 سنة إلا وجاءتك دفعة جديدة، وما تأتي بالهدوء، تأتي بالعنف، تأتي بالشتم، تأتي بالذم حتى تتملك. فإذا تملكت دمرت الواقع، فإذا دمرت الواقع أفلست، ما عندها برنامج، لا برنامج في دين ولا برنامج في دنيا. وأنا لما أخاطبكم هذا أراه في كل مكان، دخلت عليهم الكفرة، دخلت عليهم العادات والتقاليد. هل من يوم ما منعت الموالد في بعض البلاد انتهى الخنا والزنا وانتهى الفشل وانتهى الربا وأقيمت شريعة النبي محمد على الوجه الصحيح؟ هذه نصيحة للجميع. ما قدرنا نصلح مجتمع ولا مجتمع صلح، بل كل 5 سنين 6 سنين يدخل علينا إبليس فكرة، يدخل علينا إبليس مصيبة، يدخل علينا مشكلة. حتى صارت أناس ما كانت تعرف المخدرات صارت الآن أولادهم وبناتهم يشربونها، ما في حل. الولد تعب في الدنيا ويأس راح للمخدرات، بعضهم راحوا للقاذورات. هذا أولادنا، هذا مجتمعنا، هذه مسؤوليتنا عند الله. هكذا يتفكك المجتمع ونحن ننظر نفرح الشيطان، نفرح أعداء الإسلام، نفرح والعياذ بالله. دجاجلة المراحل، هذه المسؤولية ينبغي أن تبنى في الأجيال. يجب أن نحافظ ما استطعنا ونحافظ على وعي. أنا ما قلت لكم تعالوا اتبعونا كما الغنم، ما نريد أحد يتبعنا ولسنا في حاجة لأحد يتبعنا، وحتى أنا ما أنا في حاجة أن يتكلم، يكفي اللي فيه من التعب. لكن الحرص الذي ورثناه من شيوخنا وكانوا يدرسونا ويعلمونا خارج دائرة البلد، لأنهم طردوهم خرجوا من البلد، ما وجدوا لهم موقع في أرضهم، ما وجدوا لهم موقع في بيوتهم، ماتوا بحسرة ما واحد منهم رأى بلده إلا مرة أو مرتين ولا قدر يجلس. هل خرجوا برضاهم؟ الآن أي شاب منكم يبغى عمل قال هاتوا لنا فيزا، أنا فيزا زيارة ولا بغينا اللي يكون حتى لو يكون تهريب، المهم حصل لي شغل. هذا الآن الجيل، هل خرجوا حبايبنا وشيوخنا تهريب لأجل الشغل والتجارة؟ هل خرجوا بفيز لأجل يعملون لهم هناك مكانة؟ ما كان أحد منهم يريد أن يتحرك من بيته، لكن فرض عليهم، فرضت عليهم الهجرة كما فرضت على أصحاب النبي، خرجوا من أوطانهم حفظ الله بهم الخير الكثير. كان الحبيب عبد القادر رحمه الله لما سافر بعد هجرته إلى الحجاز وانتقل إلى عمان يزورهم في عمان، كانت له كلمات عجيبة، كان يقول لهم جزى الله المصائب كل خير أفادتنا علوما نافعات. يستشهد بكلام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، قال إنها جاءت في حضرموت مصائب حولت بعض الناس إلى الخير. قال هذه مصائب جرت في اليمن في زمن معين، خرجت العلماء إلى بلدان أخرى، وبعد ذلك وصلوا بهذا العلم إلى الأماكن الأخرى ونفع الله بهم. ولا تعتقدوا أن احنا لما بندخل بلد وبننفعهم أن صرنا بديل عن أهل البلد. الحمد لله دين الإسلام واسع، يسع كل أهل المذاهب، لا خلاف بيننا وبين أهل المذاهب، لا خلاف بيننا وبين المجموعات. الخلاف الذي نركز عليه ونتكلم عليه وفهموه وعوه، واللي يشهدون هذه التلفزيونات واللي يسجلون يفهمون، ليست القضية منافسة لأحد. نحن نريد أن نتعايش في مجتمع على مختلف أنماطه، على مختلف نماذجه، لأننا هدف واحد، عبادة الله وتنمية الوطن. هذا الهدف، عبادة الله. اعبد ربك أنت بمنهجك، اعبد ربك بمنهجك، اعبد ربك بمذهبك، توك تصرف، لكن لا تجعل مذهبك سهم أو قوة تفشل بها سلوك الآخر. ولا أجعل أنا من سلوكي ومن خطبتي ومن علمي ضرر للآخر. أنت رضيت أن تكون على هذا الصفة، ذهب توك أعمل ما تريد، مثل السوق، هذا حراج من يريد شيء يشتري، لكن لا يليق بك أن تسقط دعايات أو تنزل أمور تفسد بها الطريق القائمة. لكن التصحيح، التصحيح هو الطريقة السديدة، ومن ذلك ما فعله الفقيه المقدم. الفقيه المقدم في القرن السادس والقرن السابع انتشرت الفتن، حتى في تلك السنة كان التتار أو المغول اجتاحوا الوطن العربي ودخلوا إلى بغداد وأحرقوا المساجد وأحرقوا الكتب وأخذوا الخليفة وسملوا عينيه بالنار. وصار هذا الخليفة في تلك المرحلة يطلب عند الأبواب حق المساجد من الفقر، وهو كان خليفتهم في بني العباس في آخر الدولة العباسية. من منكم يعرف هذا الكلام؟ حتى في المدارس نادرًا ندرس هذا الكلام. طيب هذا تاريخنا، هذا إسلامنا. أنا بدل ما أقرأ عن الدولة الإغريقية ولا عن الدولة الفارسية ولا عن الدول في العالم، أقرأ عن دولة الإسلام. ما الذي جرى فيها؟ لماذا؟ لأجل نتفهم حتى لا يتكرر الخطأ. إلا من كتب الله عليه ذلك، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله الحفظ والسلامة. أما التبيان في هذا الفقه الذي نخاطبكم به فهو مهم، بمعنى قراءة التاريخ قراءة صحيحة، قراءة التاريخ المحلي لحضرموت، قراءة التاريخ الإقليمي لبلاد العرب، قراءة التاريخ العالمي لعلاقة المسلمين بالعالم كله، أو علاقة هذه البلدة بالعالم كله. إذا تدرج طالب العلم والمريد والراغب في هذا الترتيب سيتضح له. مثل ماذا؟ مثل ما يكون الإنسان يصوم بيته، ثم ادخل في بيتك من تريد وابعد من لا تريد، لكن يجب أن يكون هذا الترتيب مبني على علم. الفقيه المقدم رحمه الله رحمة الأبرار شرف لكم هذه المدينة، هو جاء مع أهله وأسلافه، وفيها كما ذكرنا مرات حتى لا نغمط أحد، وجد فيها المشايخ، وجد فيها الفئات الاجتماعية، وجد فيها العمال الذين كانوا يقوموا بمهمات الحرث وغيرها من المهمات، فكل هؤلاء دخلوا عليهم أهل البيت فأحبوهم واحتضنوهم ووضعوهم في الصدور، يعني في مقدمات المجالس في مقدمات الأعمال. تأخر كثير من المشايخ عن موقف الصدارة لأهل البيت، حتى في العمائم صاروا يجعلون العمائم لأهل البيت وهم يتأدبون. من هؤلاء؟ هؤلاء ناس أحبوا أهل البيت. لماذا أحبوهم؟ لأنهم جاءوا لهم بفلوس، لأنهم جاءوا لهم بسلطة، لأنهم يشمون فيهم رائحة النبي محمد، أحبوهم لهذا الغرض. هذه النية التي أحبت فيها الناس أهل البيت، ولا أهل البيت مثلهم مثل الناس، لكن لأن النص النبوي والقرآني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صارت الناس تتمنى هذه الطهارة في أهل البيت لأنها طهارة الرب، ما هي طهارة الأحزاب والجماعات وطهارة الفلوس وطهارة الدنيا. طهارة الدنيا ما نفعت أحد، حتى قارون. قارون ابن عمه موسى، ابن عم موسى، نفعته الأموال، نفعته القرابة، نفعه أنه عمه موسى، ما نفعه، تجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لكن الذي ينفع العلاقة الصحيحة التي يجب أن تحيا فيكم وفي أولادكم وفي بناتكم، وفي ذات الوقت تغلقون آذانكم عن هذا الإعلام الفاسد المدمر الذي دمر البنات من الداخل. أنا ما قلت دمر البنات من الخارج، شوف البنت ما شاء الله ما أحسن منها، لكن أي من الداخل؟ الشاب ما أحسن شكله، أي من الداخل؟ كما وصفهم الله في القرآن وصف بعض الجماعات: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. نحن ما نريد أمة محمد هكذا، وإن كان قد يكتب الله على ذلك، لكن التماسك في الطريق مهم، وتماسك الطريق لا يكون إلا بفقه الطريق. وفقه الطريق المعرفة النصية العلمية الشرعية لما سار عليه السلف. نحن نحبهم بعلم، لا نحبهم بتقليد كذب، نحبهم بعلم. إذا سلمت على رجل من أهل البيت مدركنا تماما أن هذا فعل من أفعال الصحابة الذين كانوا يسلمون على أهل البيت، لا والله تميزا لهم ولا فخرا لهم، بل عاد محاسبة عند الله عليهم. ومع هذا وذاك فهذا ليس مطلب، هذا ليس مطلب. المطلب قلوب الناس، صلاح أحوال الناس، اجتماع الناس. ولذلك اسعوا بارك الله فيكم، وخاصة الشباب الواعي، شباب الذي قد درس وتعلم، اسعوا إلى اجتماع الكلمة، اسعوا إلى قراءة فقه الطريق. عملنا لكم منظومة كاملة، وخاصة للقراء والشباب، منظومة سميت فص العقيق في فقه الطريق، كلها تتكلم عن السند المتصل بأوعية حضرموت، ثم بعد ذلك تتكلم عن بقية الأوعية الموجودة في بلاد الإسلام وارتباطهم بنا وارتباطنا بهم، حتى نعرف الطريق التي نسير عليها، ونعرف المتجه الذي تسير عليه أمتنا وحياتنا وأولادنا وأبناءنا في هذا الخضم أو في هذه الفوضى العارمة في المجتمعات التي أوصلت المسلمين إلى ما أوصلتهم إليه. هذا موضوعنا، وهذا هو الذي نتكلم فيه في هذه المجالس، ولنا بإذن الله إضافة فيما سيأتي من الدروس. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بنصيب من فقه الطريق، ويبعد عنا وعنكم الأذى والبلاء والتعويل، ويجعل حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معنا ومعكم خير الرفيق، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ورعانا وإياكم برعايته، ويمن علينا وإياكم يمن به على عباده الصالحين. اللهم ينسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا ما أصلحت هذه البلاد وكل بلاد، وبعدت عنا وعنهم إن شاء الله أثر البلاء وأثر الفساد، جمعت قلوبنا على ما جمعت عليه قلوب شيوخنا وعلماءنا وصلحانا، وأسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، يتغشاهم بواسع الرحمن المغفرة، يدخل عليهم في برازخهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، يبلغ إليهم نصيب وافر إن شاء الله من هذه المجالس وبركتها إن شاء الله، مع الرضا مع العطاء مع الفيض مع الكرم الإلهي في شهر ربيع وفي هذه البلدة المباركة وفي الأيام المباركة، وكل من حضر هذه المجامع واستمع إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى نرزقنا وإياهم السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والآمال وكمال الارتباط بالحبيب الأكرم مولى بلال في خير حال ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين، اللهم يا آخر الآخرين، اللهم يا رحم المساكين، سألناك الرحمة وسألناك المغفرة لمن سبق من هؤلاء الرجال في هذا الوادي المبارك من شيوخنا ورجالنا وأهل طريقنا وسندنا، واربطنا اللهم بهم، واجعل هذا الارتباط إن شاء الله له أثر على القلوب وعلى الأحوال وعلى الصفات وعلى الذوات وعلى البلاد وعلى العباد، واسقنا من كأسهم، واجعلنا مربوطين بهم في دنيانا وفي أخرانا، واغفر اللهم ما ارتكبناه من الذنوب، واستر اللهم العيوب، واصلح اللهم الشؤون، وارفع اللهم الكروب، واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه. اللهم أزل هذه الإحن، وأزل هذه الفتن، وأزل هذه الحروب، وأزل هذا الضرر من أهل لا إله إلا الله، واجمعهم على ما تحب، فما هم إلا عبيدك الذين وقعوا في هذه الفتن. فنسألك الرحمة في كل حال، والمغفرة في كل حال، والعطاء في كل حال، واصلح لنا وللحاضرين الأحوال، واشفنا وعافنا، وارفع عنا كل ما يؤذينا، ومتعنا بصالح زماننا وعلمائنا وأهل السر فينا ومنا، واجعلنا وسيلة إن شاء الله إلى السلامة في الدنيا، والسلامة عند الموت، والسلامة في البرزخ، والسلامة في كل حال. واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا وعمن حضر هذا المجلس ومن استمع إليه مع كمال اليقين إن شاء الله وصدق التمكين ظاهر وباطن، وإلى حضرة النبي.